عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقول إنه يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.
دعوات لإضراب عام في الأردن دعما لاحتجاجات على ارتفاع الأسعار.
قبل زيارة وفد من الوكالة الذرية، إيران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين.
واقتصاديا، الحكومة المصرية تعلن أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى خفض الدين الحكومي.
ورياضيا، المغرب يحتل المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم 2022 كأفضل مركز عربي في تاريخ المونديال.
إلى التفاصيل. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه قد يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. وفي تقرير لمجلس الأمن، قدم عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عرضا تفصيليا للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات، وأشار إلى أن النزاع يعود إلى رئيسي الهيئتين التشريعية في ليبيا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقال باتيلي: لم يعد الخلاف المستمر بين شخصين اثنين، رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، حول عدد محدود للغاية من الأحكام في القاعدة الدستورية مبررا كافيا لإبقاء البلاد بأكملها رهينة. وأضاف: إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع يمكن اللجوء، بل ينبغي اللجوء لاستخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها أو تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفى عليها الزمن ومفتوحة بلا سقف زمني. من بنغازي ينضم إلينا الدكتور جبريل العبيدي، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور. هل هو تهديد أم مجرد بحث عن آليات جديدة بالفعل؟
أهلا بك. لا، في اعتقادي أن هو شبه تهديد مبطن، لأن الرجل تحدث في أكثر من مناسبة عن موضوع الاستبدال، وسبقته حتى ستيفاني ويليامز في هذا الأمر، أن المغزى أن يذهبوا إلى لجنة 75 ويتجاوز البرلمان ومجلس الدولة اللذان أصبحا يتناطحان ويعقدان الأمر في من خلال محاولة البقاء على الصراع على ما هو عليه والوضع على ما هو عليه ضمن إطار الخلاف المتفق عليه. فالواضح أصبح يعني جليا لكل قارئ المشهد الليبي بأن مجلس النواب ومجلس الدولة أصبح جزء كبير من المشكلة أكثر من الحل، لكونهما أصبحا متفقين على ألا يتفقا حتى يستمر الوضع على ما هو عليه، وبالتالي لا يمكن بقاء الوضع بهذا الشكل. البعثة الدولية التمست هذا الأمر كثيرا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حوار وفي أكثر من لقاء، فبالتالي الذهاب إلى آلية أخرى لإقرار العملية الانتخابية أو أصبح يعني مطروح حتى داخل الساحة الليبية والنخب الليبية وليس فقط داخل أروقة الأمم المتحدة.
كيف يمكن استبعاد الشخصيات الحالية التي يتمسك كل طرف منها بموقفه أو المؤسسات المعرقلة؟
هو أمام هذه المؤسسات نقطتين: إذا أرادت البقاء كجزء من السلطة لفترة انتقالية عليها أن تثبت نوعية الاتفاق، لأن الآن حتى الآن بدعة الخلاف على القاعدة الدستورية لإنشاء الانتخابات هي بدعة ليست حقيقة، لأن الانتخابات التي أجري عليها المجلس المؤتمر الوطني الذي هو امتداد لمجلس الدولة وعلى ضوئها تم انتخاب حتى مجلس النواب هي نفس القاعدة الموجودة الآن، يمكن استخدامها ويمكن العودة إليها. لكن الذهاب إلى القول بأن لابد من قاعدة القاعدة الدستورية هو نفسه نوع من أكذوبة. للأسف حتى الأمم المتحدة ذهبت في هذا الاتجاه في البداية واكتشفت أنها في الأخير مغرر بها في هذه الجزئية. لأن لماذا الإصرار على قاعدة دستورية طالما لديك إعلان دستوري يمكن الرجوع إليه أو الاحتكام إليه في تشريع الانتخابات أو وضع آلية للانتخابات؟ فأعتقد أن الحكومة الحالية والمجلس الرئاسي الحالي تم انبثاقهما عن طريق لجنة 75 التي شكلتها الأمم المتحدة رغم اعتراضنا على الآلية التي تم عليها اختيار الأعضاء، ولكن بغض النظر عن الآلية ولكن هي أوجدت جسم آخر استطاع أن يشكل حكومة ومجلس رئاسي بعيدا عن البرلمان ومجلس الدولة. فأعتقد أن الآن البحث الدولي من خلال ما نستشفه من تصريحات باتيلي وما سبقته استيفاني هو الذهاب إلى لجنة أخرى قد تكون لجنة جديدة بأعضاء جدد بآلية أفضل من الآلية السابقة للخروج من مأزق الخلاف الدائم بين مجلس الدولة ومجلس النواب الذي لن ينتج، أصبح خلافا عقيما لن ينتج حلا.
وهل يحتاج هذا إلى وقت كبير؟ ما شكل هذه اللجنة وأعضاؤها طالما هناك لجنة 75؟ لماذا يتم اختيار أعضاء جدد؟
في ظني أن لو البعثة الأممية لا تريد أن توجد حلا حقيقيا ستذهب إلى لجنة جديدة ليست الماضية، لأن اللجنة الماضية في الأصل تكونت من 13 من مجلس النواب و13 من مجلس الدولة والبقية أعضاء لم نعرف حتى اللحظة المعيار الذي تم الاختيار عليه، وبالتالي كانت تلوك في الشارع اللي بعدم قبول هذه اللجنة لعدم معرفة المعايير التي استخدمتها الأمم المتحدة في اختيار أعضاء مجموعة 75، لأن لم يكن هناك معيار واضح، لم يكن هناك آلية واضحة، فبالتالي اتهمت البعثة بأنها كانت منحازة لطرف دون طرف آخر أو إلى آخره من هذه الاتهامات. فبالتالي إذا أرادت الأمم المتحدة الذهاب إلى آلية أخرى في محاكاة للجنة 75 عليها أن تعلن معايير اختيارها حتى تلقى قبولا في الشارع الليبي وتلقى قبول للحل المنتج عنه.
طب دكتور، ما هي الآليات التي يمكن أن تخرج بليبيا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية لمح لها المبعوث الأممي؟
في اعتقادنا المبعوث الأممي لمح إلى ذلك، وحتى مندوب فرنسا لمح إلى ذلك، هي جدية المجتمع الدولي في فرض عقوبات حقيقية على المعرقلين. إذا لمس المعرقلون أن هناك عقوبات جادة وأن المجتمع الدولي جاد فعلا في إنهاء الأزمة وإيجاد حل وأن هناك عقوبات ستكون حقيقية على هؤلاء، ففي اعتقادي سيلتزم الجميع وسيتخوف من تلك العقوبات. أما مجرد التلويح بالعقوبات دون تسمية حتى الأشخاص المعرقلين الذين بعضهم واضح للعيان وتتحاشى الأمم المتحدة في تسميتهم وتتحاشى الدول الفاعلة في الأزمة الليبية في تسميتهم، فيظل هذا نوع من المجاملة والنفاق لن يستطيع تقديم حل في ليبيا. ما لم تعلن العصا ليس فقط الجزرة، ما لم تعلن العصا في مجلس الأمن لن يكون هناك حل من هؤلاء المعرقلين.
وهل تعتقدون أن المجتمع الدولي جاد في إنهاء أزمة ليبيا؟
لا أعتقد أن المجتمع الدولي جاد إلا إذا قرأنا التصريحات الأخيرة، لأن التصريحات الأخيرة كان هناك لأول مرة اعتراف من مندوب أكاديمية أمريكا في الأمم المتحدة، لأول مرة اعترفت بأن هناك مشكلة في الميليشيات في طرابلس، اعترفت لأول مرة بموضوع الميليشيات والمرتزقة وعدم العدالة في توزيع النفط، هذا تغير في الخطاب الأمريكي أيضا، وإن كان الجانب الأمريكي دائما يرى نفسه خارج اللعبة وهو في الحقيقة من يدير اللعبة في ليبيا عن طريق تركيا وغيرها. في اعتقادي إذا جد المجتمع الدولي في فرض عقوبات وحسم خلافه داخل الأزمة الليبية، لأن نحن نعرف أن الأزمة الليبية هي في الأصل أصبحت أزمة دولية في ليبيا، لأن هناك خلاف داخل مجلس الأمن نفسه، خلاف بين الدول الأوروبية سواء فرنسا وإيطاليا على الكعكة الليبية، فبالتالي في ظل هذا الخضم حتى أمريكا نفسها تتدخل في ليبيا عبر تركيا. يعني هذه الحقيقة، يعني البعض يظن أن أمريكا خارج اللعبة، أمريكا هي تدخل عن طريق تركيا يعني. فبالتالي طالما الوضع على هذا الشكل، ما لم تتفق هذه الأطراف سيظل الوضع رهين هذا الركود السياسي.
برزت دعوات لإضراب عام في الأردن غدا الاثنين تزامنا مع احتجاجات تشهدها مناطق متفرقة من المملكة على الغلاء وزيادة أسعار الوقود وارتفاع نسبة البطالة. وندد بيان صادر عن المجلس البلدي في الكرك بما وصفه بالانحراف الذي بدأ منذ 20 عاما من قبل فئة همها الأول مصالحها الذاتية وإفشال القطاع العام وإفشال كل مؤسسات الوطن، كما ندد بنهج الفساد وعدم المبالاة باب المشاكل الحقيقية التي تواجه الوطن من توسع جيوب الفقر وغلاء الأسعار والبطالة العالية وقمع الحريات وتزوير الانتخابات النيابية والبلدية على حد وصف البيان.
وأشار البيان إلى وجود هوة عميقة واسعة بين القيادة والشعب، ودعا إلى اعتبار يوم الاثنين يوم إضراب وطني في محافظة الكرك، وناشد باقي المحافظات للإضراب في هذا اليوم. وأعلن سائق الشاحنات في الأردن إضرابا توسع وشمل وسائل نقل مختلفة، وشارك في الإضراب سائق حافلات وصهاريج مياه وشاحنات وسيارات أجرة، مطالبين بتخفيض أسعار المشتقات النفطية. من عمان ينضم إلينا الكاتب الصحفي السيد مصطفى أبو عمشة. أهلا بك أستاذ مصطفى، ما مدى الاستجابة لدعوات الإضراب المقرر له الاثنين؟
نعم سيدي، دعوات الإضراب لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة من قبل العديد من الجهات، وكان آخرها دعوة نقيب المعلمين مصطفى الرواجدة أن يشمل هذا الإضراب إضراب للمعلمين في شتى أنحاء المدارس في أنحاء الأردن كافة. وهناك استجابة كبيرة إلى حد هذه اللحظة بسبب تعنت الحكومة الأردنية في الاستجابة لمطالب المضربين وتحديدا أصحاب الشاحنات، فغلبت الجانب الأمني أو الحلول الأمنية على الحلول السياسية. كما تعلم أن هذا الإضراب هو إضراب شعبي، لم تدعو له أي معارضة سياسية ولا حتى أي حزب سياسي داخل الأردن، لم يعد الشارع الأردني يؤمن بهذه الأحزاب ولا حتى في المعارضة الداخلية والخارجية. هذه الدعوات شعبوية تتوسع يوما بعد يوم، حتى أن هناك دعوة في الجنوب وتحديدا في مدينة الكرك إضراب شامل للمحال التجارية وسائل النقل العامة. ودعا المجلس البلدي بلدية الكرك، يعني تصور جهة رسمية، دعت أعضاء المجلس أو دعوة من أعضاء المجلس البلدي ببيان صادر دعت أهالي الكرك إلى الإضراب الشامل والكامل عبر وسائل النقل العامة ووسائل النقل الخاصة كذلك، وإضافة إلى المحال التجارية. وهذا يعد تطور يعني نوعي في الإضرابات الشعبية في الأردن.
برأيك إلى أي مدى تستمر هذه الاحتجاجات؟
الحكومة حتى هذه اللحظة لم تستجب لمطالب المعتصمين تحديدا أصحاب الشاحنات في خفض أسعار المحروقات. كان هناك دعوات سابقة، كانت دعوات سابقة من أعضاء المجلس النواب أن لا يتم رفع سعر الديزل وسعر الكاز، لأن هذه يعني لأننا نقولون على فصل شتاء كما تعلم، ويعتبران يعني هاتين السعتين يعني أساسيتين لدى المواطن الأردني، وبالتالي فإن الإصرار على رفع هذه السلعتين الأساسيتين داخل كل بيت أردني يعني تعنت من الحكومة الأردنية، على الرغم من إصدار تحذيرات من أعضاء المجلس النواب أن لا ترفعوا أسعار المحروقات في الوقت الحالي، خاصة في فصل الشتاء الذي نحن يعني يعتمد الأردنيون على الكاز في التدفئة، ورفع الأسعار في الوقت الحالي يعني زيادة على أعباء المواطن وغلاء المعيشة وتصاعد البطالة، وبالإضافة إلى مناطق الجنوب هذه الكرك، معان، الطفيلة، الشبك، كل هذه مناطق مهمشة مع أنها هي أصل الدولة الأردنية، وهي من قام أهليها وسكانها هم من أقاموا هذه الدولة الأردنية وأقامت على أكتافهم هذه الدولة، وبالتالي فإن تهميش هذه الشريحة المهمة يعني أنك تضرب بعرض الحائط مطالب سكان، مطالب شعب، وليس مطالب فئة لأصحاب الشاحنات.
طيب سيد مصطفى، كيف تقيمون تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة؟
الحكومة لم تستجب سياسيا ولم ترسل إلا وجهاء من العشائر أو شيوخ العشائر الذين هم أساسا يعني تابعون للدولة الأردنية، وبالتالي لا الحل السياسي غير موجود حتى هذه اللحظة. الآن هناك الحل أمني بالدرجة الأولى، قوات الدرك تنتشر في أنحاء مختلفة من محافظات وألوية مدن، من ألوية ومحافظات ومدن الجنوب، بانتشار بكثافة قوات الدرك والأمن العام، بالإضافة إلى قوات الجيش على الطرق الرئيسية لمدينة معان.
لكن منذ يومين استشهد أحد الضباط في معان، هل كان الأمر يتطلب هذه الدرجة من الاشتباك برأيك؟
المعتصمين أكدوا على سلمية التظاهرات، والمتظاهرين أصدروا عدة بيانات أنهم لم يقوموا بهذا العمل، وهذه يعني العملية هي مشبوهة. ونعتقد أن هناك جهات لا نستطيع توجيه اتهام لأحد يعني، لكن هناك جهات دخلت على الخط يعني لتشويه سمعة الحركات والاعتصامات. أما أن المعتصمين كلهم بجميعهم برمتهم أكدوا على سلمية الاحتجاجات والاعتصامات، وأنه لا يوجد هناك لا أسلحة ولا مسلحين ضمن المعتصمين على الإطلاق. هو اعتصام شعبي سلمي بدأ من قبل أصحاب الشاحنات والتكاسي، فلا يعقل أن يستعملوا هؤلاء السلاح يعني، وهم الآن بحاجة إلى نجاح هذا الحراك.
الحكومة قالت إنها لن تستطيع إعادة أسعار المحروقات أو تخفيضها، فهل هناك بدائل لها للتعامل مع الأوضاع؟
المشكلة أن الأردن اعتادت على أسلوب الجباية من المواطن، يعني ضريبة المحروقات من المواطن الأردني، من جيب المواطن الأردني تصل إلى 1.2 مليار، يعني حوالي عشر الموازنة فقط ضريبة المحروقات. يعني الضريبة على المحروقات من سعرها الأساسي تصل إلى 40 و50%. لا يعقل أن تكون أسعار المحروقات هي الأغلى عالمي، الأغلى في المنطقة العربية كلها، الأردن هي الأغلى، مع أن الأردن تأخذ أسعار تفضيلية من الخارج، تأخذ النفط العراقي، تأخذ أحيانا دعم من السعودية، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لرفع هذه السلعة، وهذا يترتب عليه أيضا غلاء في المعيشة والأسعار. جميع التجار حينما يترتب أسعار المحروقات يتحججون برفع أسعار المحروقات دائما، فهذه الشماعة، والحكومة تعرف هذا الأمر. على الحكومة الأردنية أن تختار أسلوب جديد لإيرادات خزينة الدولة أو لرفع خزينة الدولة، والابتعاد والكسر يعني كفى للاعتماد على جيبة المواطن. فالمواطن ليس أغلى ما نملك، إنما تتبع أسلوب المواطن أغلى ما نهلك.
أعلنت إيران قبيل زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين. كما أوضح المندوب الروسي إلى فيينا أن الحديث عن خطة بديلة بشأن الملف النووي الإيراني قد يؤدي إلى تطورات سلبية للغاية. وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لقد وصلت قدرة التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة.
وأضاف إسلامي أن الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية يشكلان ادخارا كبيرا للبلاد، وهما فعالان لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وليس المتجدد وتقديم حلول للمشاكل البيئية. ويزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران سعيا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها في إيران.
من طهران ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم شير الكاتب الصحفي. أستاذ إبراهيم، بداية، كيف تستقبل طهران وفد الوكالة بزيادة تخصيب اليورانيوم؟
في البداية تحية لكم وللمستمعين الكرام. الخطوة الإيرانية الجديدة هي تأتي في سياق الرد على الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إيران لم تقم هذه الخطوات منفردة، أي انسحابها من الاتفاق النووي للولايات المتحدة هو الذي جعل إيران تقوم بهذه الخطوات التصعيدية بناء على ما يقوم به الغرب، أي أن الرباعية الدولية بمعزل عن الولايات المتحدة لم تقم بدعم إيران، لم تنفذ مطالب إيران من الاتفاق النووي، وبالتالي ما كان في الاتفاق أن تلتزم فقط به إيران بدون التزام باقي الدول، وبالتالي من هذا المبدأ اتخذت إيران هذه الخطوات.
لكن في هذه الفترة الحرجة، ألا تحتاج طهران إلى مزيد من الحكمة والتريث في ردود الفعل تجاه المجتمع الدولي؟
في البداية يجب أن نكون واضحين، جميع الأمور من وجهة النظر الإيرانية التي حدثت في البلاد أو تحدث هي محاولة للضغط على إيران في سياق البرنامج النووي أو قبول بالشروط الأمريكية في البرنامج النووي، وبالتالي إيران إذا تراجعت سوف يكون اسمها هنا تراجعت من أجل الضغوطات. فوجهة النظر الإيرانية والسياسة الإيرانية والأسس الإيرانية لا تقبل التراجع في مثل هذه الخطوات، خصوصا وأنها تعلم أن جميع ما شن عليها من أزمات وجميع ما شن عليها من تحريضات داخلية وخارجية بسبب خطواتها التي تعتبرها حقيقية ذات حقية لها، أي أن من حقها أن تقوم بهذه الخطوة، فبالتالي إيران لم تقوم بشيء شاذ عن القاعدة. الولايات المتحدة هي من أجبرتها على هذا الأمر والرباعية الدولية. لو كان دول الاتحاد الأوروبي قد احتوت إيران بعد خروج الولايات المتحدة أو بالفترة الأخيرة، يعني لو احتوت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران لم تصعد ضدها، لما قامت إيران بهذه الخطوات؟ وبالتالي الدول هي من صعدت، خصوصا في ملف الاحتجاجات، هي التي صعدت ضدها، هي التي حررت الشارع، وبالتالي هذه الخطوات تتوافق مع السياسة الإيرانية.
أستاذ إبراهيم، إيران تقول إن كل استخداماتها النووية من أجل الطاقة والعلاج، هل هذا مقنع أو يبدو مقنعا للمجتمع الدولي؟
الآن الطاقة النووية ليست فقط في موضوع العلاج، الطاقة النووية تستخدم في موضوع أيضا توريد الكهرباء، تستخدم في الزراعة، تستخدم بعدة أمور، ليست فقط أمور علاجية. الآن نحن نرى أن السعودية تريد أن تبني مفاعلا نوويا سلميا، لماذا مسموح يعني السلمي الذي حتى الآن لم تخرج أي شبهة عسكرية له بشهادة الجميع، بشهادة حتى المنظمات الدولية، وتسقط عن البرنامج العسكري الإسرائيلي النووي. وبالتالي هناك نوع من الكيل بمكيالين، إيران برنامجها السلمي، إيران تستخدمه بالعلاج وبالطاقة وتورد الطاقة، هي أيضا تصدر الطاقة، تصدرها للعراق، تصدرها لدول الجوار، وبالتالي هي تستفيد من البرنامج النووي بطرق أخرى غير علاجية ولكن سلمية، على عكس البرامج النووية التي هي لدول المنطقة.
هل هناك تفاؤل بشأن إعادة هذه الزيارة لإحياء مفاوضات الحل النهائي لأزمة الاتفاق النووي؟
الفترة الأخيرة الأوساط الإيرانية منهم وزير الخارجية وغيرهم تحدثوا بإيجابية عن الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، وبالتالي ممكن أن تكون هذه الزيارة تحمل بوادر أو تحمل مفاجآت جديدة أو تحمل ممكن أن نسميها مبادرة جديدة. إيران لا تريد أن ترجع من الصفر، تريد أن ترجع وتبني على ما تم الاتفاق عليه في فيينا، والدول الغربية إيران لا تريد أن تعود من الصفر. وبالتالي باعتقادي أن هذه الزيارة نعم تحمل شيء جديد لإحياء الاتفاق النووي، ولكن ليس من الصفر وليس ضد الشروط التي طلبتها إيران، التي هي شروط معقولة طبعا، هي لم تطلب شيء، طلبت رفع الحظر ورفع العقوبات التي فرضت مؤخرا على شخصيات إيرانية، بالإضافة لضمانات لعدم انسحاب أي رئيس أمريكي قادم للاتفاق النووي، هذا ما طلبته إيران. الدول الأخرى هي التي فعلت في مطالبها مثل إدخال ملفات أخرى في الملف النووي، وهو ما تصفته إيران الآن. ولكن هناك نقطة يجب أن نفهمها، أن ما حدث في الاتفاق النووي في موضوع انسحاب الولايات المتحدة وعدم التزام بالغرب بالاتفاق النووي لن يجعل الإيرانيين مستقبلا متفائلين في أي حوار كان مع الغرب. يعني لو فرضنا الآن تمت العودة للاتفاق النووي وبعد عام أو عامين تم طرح مثلا مفاوضات جديدة لملف آخر مع إيران، لن يكون الإيرانيين منفتحين على هذا الحوار أو على هذا الاتفاق، لأنهم لديهم تجربة سيئة مع الغرب، لديهم تجربة مريرة مع الغرب. عندما انفتحوا عليهم بالحوار في عمان ثم وقعوا الاتفاق النووي في فيينا، انسحبت أمريكا ولم يتم تنفيذ شروطه من قبل الرباعية.
الوفد الأممي هل يزور مواقع جديدة أم ستكون مباحثات مع المسؤولين في إيران فقط؟
حسب الجدول الذي قدم إليه وحسب وجهة النظر الإيرانية، إذا كان آتي فقط نريد أن نراقب ونريد أن نرى الكاميرات وهذه الأمور ما بتوصل إلى أن يأتوا، ولكن إذا كما سبق وتحدث لديه مبادرة جديدة يحملها معه، نعم من الممكن أن يكون هناك انفتاح حسب ما يحمله الوفد وحسب الأجندة التي هو قادم من أجلها.
أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار. وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي بعض فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفا أن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة 5 مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في شهر يونيو من العام القادم 2023. من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي المصري دكتور رشاد عبدو. دكتور رشاد، مصر أخذت في السابق 12 مليار دولار من الصندوق، لكن الديون زادت بعدها، فكيف تنجح هذه المرة؟
ما أعتقدش طبعا ده هيحقق نجاح، وما أعتقدش الحكومة يعني تصرح بالكلام ده كله، لأن كل اللي واخده من الصندوق قد إيه؟ أنت واخد 347 مليون، مصر دولة كبيرة قوي، مصر فوق 100 مليون بني آدم، مصر ميزانيتها كبيرة، ده عجز الموازنة بس 520 مليار جنيه مصري، حتى لو قسمت على 25 عشان بالدولار، رقم ضخم. فالرقم اللي هناخده 3 مليار كله اللي هتاخده على 4 سنين ده ما بيقولش ان ممكن يعمل اي حاجه، انما هي مصر بتامل فيدي انها تاخد شهاده من الصندوق تقترض بموجبها من مؤسسات ماليه اخرى ومن دول اخرى، انما 200 مليون و300 مليون ومليار و5 مليار ولا يعملوا حاجه. لما تعرف ان مصر عليها التزامات خلال النصف الاول من العام الجديد 10 مليار دول يطلعوا كام؟ 247. فطبعا مش ده اللي هينخفض مديونيه ولا يعمل الكلام ده كله، إنما هي الشهادة بأنك اقتصاد قوي وتستطيع أن تسدد ما عليك من التزامات تجاه الغير، هو ده اللي يفتح لها نافذة لمزيد من الاقتراض من مؤسسات أخرى.
في أي مجالات أو جهات سوف يتم استخدام هذا القرض دكتور رشاد؟
الصندوق في ميزة في قروضه موجهة، يعني مش من حقك تاخد الفلوس تستثمرها كما تشاء، تبني مصنع تعمل، مش من حقك انت فقط. الصندوق بيقرض لسببين او مجالين محددين، اما سداد عجز موازنة او خلل مالي مؤقت، هو ده بس قرض الصندوق. فالبعض اللي يقولك هناخد ونعمل مصانع، مش من حقك تعمل الكلام ده كله.
هناك الكثير من الأصوات في مصر نادت بأهمية إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية لإيقاف ما يتم من مشروعات بنية الطرق وكباري لصالح مشروعات منتجة، هل تتجه الحكومة لذلك برأيك؟
أرجو ذلك. والصندوق كان أحد شروطه الغير معلنة إنك نبطل بقى نفتح فيه المشروعات الكبيرة اللي بتستهدف جانب كبير من الميزانية، بالإضافة لسعر مرن للصرف وتعظيم دور القطاع الخاص.
وهل يتوقع اتزان سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد هذا القرض؟
هو ده مش قرض ودي مش فلوس عشان تقولي انها هتقدر تأثر في السوق. الكلام ده لو كنت خدت على الأقل، ده انت لو خدت 3 مليار كلهم دفعة واحدة هيهبط السوق قليلا أيام معدودة، لا انت تعدل أسبوع وبكرة يطلع تاني، لأن طول ما انت عندك فجوة من احتياجاتك من عملة أجنبية وطول ما في سوق سودة وفي فرق في السعر بين السعر المعلن في البنوك والسوق السودة، يبقى مفيش انضباط للجوانب المالية، وبالتالي ستظل السوق السودة للأسف في ارتفاع، إلا إذا البنك المركزي اجتمع هذا الأسبوع وعمل مجموعة من الإجراءات اللي تمكن تتمكن من خلالها ضبط الإيقاع وتدييق الفجوة بين السعر في السوق والبنوك.
أنت أشرت إلى أن القرض سيمكن الحكومة من الاقتراض من جهات دولية ومؤسسات عالمية أخرى، يعني قرض يؤدي إلى قروض؟
لأنك أنت عندك فجوة تمويلية، فالفجوة التمويلية دي هتملاها إزاي؟ للأسف بمزيد من الاقتراض، خاصة إن أنت وأنا والمستمع الكريم عندك بيعلم تماما إن خلصنا من كورونا، الحرب والعمليات العسكرية الروسية اللي في أوكرانيا بلا جدال أثرت على مصر كتير جدا، لأن تعاملات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا كان كبير جدا، كان في سياحة بتاعتها 34.5% من سياحتها كانت من روسيا وأوكرانيا، الحبوب وخاصة القمح نسبة تصل فوق 60% كان من روسيا وأوكرانيا، فكل الكلام دوت خلى إيراداتها نقصت من السياحة ومصروفاتها زادت في الإنفاق على القمح والحبوب.
ألن يؤدي ذلك إلى إرهاق الاقتصاد المصري على المدى الطويل؟
المدى القصير طبعا الا اذا طلعت شاطر وغيرت سياساتك، او بحد ادنى بقى عندك سياسات اقتصاديه واضحه محدده قويه قادره على جذب استثمارات قادره على التعامل مع الازمات، الكلام ده كله يبقى ده ممكن يكون في المدى القصير، لانه مفترض ان مشروع قناه السويس هتجيب لك دخل من حدود 60 مليار ده يساعدك كتير جدا سنويا، بس بشرط تعرف تسوق بشكل ايجابي للمشروعات بتاع قناه السويس وخدمات قناة السويس وتحولها لجبل عالي تانية أو لهونج كونج تانية، يبقى أنت كده صح. وأنا بقول ساعتها لا دير في التعامل مع شركة تسويق عالمية يمكن أن يكون لديها الخبرات اللي تضيف ليك ولا تعتمد على القدرات المصرية إذا ما كانش عندك الخبرات الكبيرة اللي تمكنك من ذلك.
دكتور رشاد، مصر اقترضت قبل ذلك من الصندوق، كيف يختلف قرض هذه المرة؟
زي ما قلت لك لسه في عندك مشكله وعندك فجوه. طول ما عندك عجز وعندك فجوه انت محتاج تعدي هذه الفجوه. فالصندوق احد الادوات اللي تمكنك من ذلك، بالاضافه لزي ما قلت لك الشهاده اللي تاخدها من الصندوق اللي تمكنك من الاقتراض في مزيد عشان ملء فراغ هذه الفجوه التمويليه من العملات الاجنبيه.
خسر المنتخب المغربي لكرة القدم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم بقطر أمام كرواتيا بهدف لهدفين، لكنه كسب احترام الجميع في المونديال التاريخي الذي يشارك فيه لآخر مرة 32 دولة فقط، حيث ينتظر أن يزداد عدد المنتخبات في البطولة القادمة إلى 48 منتخبا.
المنتخب المغربي كان الحصان الأسود في البطولة وخالف كل التوقعات وأطاح في طريق تأهله للمربع الذهبي بعدة منتخبات مرشحة للفوز، أولها منتخب بلجيكا ثم منتخب إسبانيا ثم البرتغال، ليكون الأول في المنتخبات العربية والإفريقية الذي يصل إلى المربع الذهبي للبطولة. وقال وليد الرجراجي مدرب منتخب المغرب إنه يأسف على خسارة أسود الأطلس أمام كرواتيا، مشيرا إلى أنها خسارة مريرة لكن مستحقة، بينما لم يستسلم فريقه حتى النهاية. من الدوحة ينضم إلينا الصحفي الرياضي المغربي الأستاذ عبد المجيد آية الكزار. أستاذ عبد المجيد، هل كان في الإمكان أفضل مما كان بالنسبة للمنتخب المغربي؟
في البداية لابد من التنويع أن هذا الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي هو إنجاز غير مسبوق، سواء بالنسبة في تاريخي أو تاريخ الكرة العربية أو الإفريقية. الوصول إلى المربع الذهبي بين أربعة الكبار هو أمر كان يفوق التصورات وطموح التطلعات. المنتخب المغربي أنهى رحلته التاريخية في كأس العالم لقطر باحتلال المركز الرابع. أكيد أنه بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي فسقط الآمال والطموحات والتوقعات كان قد ارتفع عطفا على الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المغربي في مبارياته، الأداء خصوصا من الناحية التكتيكية والانضباط الذين تميزوا بهما. كان يعني ندا قوي للمنتخب الفرنسي، لكن ظروف المباراة شاءت أن يخسر بهدفين لهدف. ظلت المباراة الأخيرة وهي مباراة ترتيب وتحديد المركز الثالث المنتخب الكرواتي. كنا نأمل أن يحقق المنتخب المغربي المركز الثالث، لكن قدر الله وما شاء فعل، انتهت المباراة بخسارة بهدفين لواحد وحل في المركز الرابع. على العموم هناك رضا كبير وارتياح مما حققه المنتخب. نشكر اللاعبين والطاقم الفني وكل والطاقم الطبي وكل من ساهم من بعيد أو قريب في أن يحصل المنتخب المغربي على هذه النتيجة. كان بالإمكان أن تكون النتيجة أفضل خصوصا على مستوى مباراة ترتيب، لكن هناك نعلم أن هناك كانت هناك الإكراهات. المنتخب المغربي خاض المباراة في غياب قطبي دفاعي وهم اللاعبين نايف أقرد وغانم سايس الذين يشكلون يعني ركائز مهمة ولهم دور كبير في الدفاع، زيادة إلى الإجهاد البدني إلى العديد من الإصابات التي قد حدث حتى أثناء سير المباراة، ومما اضطر المدرب إلى أن يعيد لاعب الوسط سفيان رابط إلى شغل قلب الدفاع. على العموم فالمشاركة تظل مشاركة تاريخية، إنجاز كبير جدا يحسب الكرة المغربية والعربية والإفريقية. كما قلت فهناك رضا كبير، يعني لا يمكن أن نطلب من اللاعبين أكثر مما حققوا، لأن لا أحد كان يتصور أن يصل المنتخب المغربي إلى هذه المرحلة المتقدمة جدا في بطولة وهي بطولة كأس العالم.
لكن هل بالفعل فتح المغرب الطريق للمنتخبات العربية والإفريقية للوصول إلى الأدوار المتقدمة في المونديال؟
أولا لابد قبل أن أجيب بعد السؤال يجب أن هناك بعض التوضيحات. فما وصل إليه المنتخب المغربي في هذه البطولة لم يكن يعني وليد الصدفة أو وليد هذه اللحظة، بل هناك هو نتاج وثمر لعمل في العمق. نعلم بأن الكرة المغربية قد لجأت منذ حوالي 10 سنوات إلى لجوء طريق التكوين وتأطير الفرق ووضع القواعد والأسس والبنات من أجل تطوير كرة القدم المغربية. يأتي على أهم المشاريع التي كان قد تم إحداثها أكاديمية محمد السادس والتي هي ممثلة في هذه الدورة بخمس لاعبين. هناك خمس لاعبين
وجودهم في المنتخب هم خريجي الأكاديمية، وأبرزهم اللاعب النصيري المحترف حاليا بفريق إشبيلية، واللاعب أناحي الذي يعتبر واحد من أفضل لاعب الخط الوسط في هذا المونديال والمحترف حاليا بنادي أونجي، إضافة إلى الحارس الثالث الاحتياطي وهو الحارس رضا التقنوزي. هؤلاء اللاعبين هم خريجي أكاديمية محمد السادس، يعني أن هذا هناك هي ثمار وثمر لعمل في العمق. ما حققه المنتخب المغربي يجب أن يكون محفزا لباقي المنتخبات العربية وحتى للكرة المغربية من أجل يعني تطلع إلى تحقيق نتائج في البطولات المقبلة في كأس العالم. يجب أن تكون محفزا لها على 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 أن تكون في مستوى الطموحات شعوبها. نعلم أن المنتخبات العربية لديها قاعدة جماهيرية مهمة، وإلا سيكون لهذا الإنجاز لن يكون أي معنى أو أي أساس إذا ما عدنا إلى نقطة الصفر. أتمنى أن يستلهم كل المنتخبات العربية والإفريقية كذلك من هذا الإنجاز، وأن يكون هناك عمل قاعدي، عمل هادف، برامج يعني محددة من أجل النهوض بالكرة العربية والإفريقية، لا سيما أن العنصر البشري متوفر فكل الدول العربية والإفريقية لديها الشباب الشغوف في كرة القدم، الممارسة يمارسون كرة القدم، يتطلعون إلى تحقيق الطموحات من خلال هذه اللعبة، خصوصا أنها تعتبر من بين العوامل التي تساعد على تحسين يعني الوضعية الاجتماعية للاعبين. وإذا اقتصر الأمر على هذا الإنجاز وتوقفت يعني إنجازات الكرة العربية أو الإفريقية عند هذا المستوى، فإن ذلك سيكون مثابة العودة إلى نقطة الانطلاق أو إلى نقطة الصفر.
ما رأيك أستاذ عبد المجيد في توسيع المشاركة بالمونديال القادم ل48 منتخبا؟
يعني توسيع المشاركة، أنا في نظري الشخصي أعتقد أنها غير مفيدة لجماهير كرة القدم، لأن توسيع المشاركة سوف تتيح الفرصة لوصول بعض المنتخبات ربما المتوسطة أو الضعيفة، وقد نرى أن ربما سيؤدي ذلك إلى تباين واختلاف كبير في المستويات. فتصور مثلا لو أن منتخب مثلا كمنتخب فرنسا أو أرجنتين قابل أحد المنتخبات المغمورة التي سيكون لها يعني الفرصة لكي تصل لكأس العالم، كم سوف تكون النتيجة؟ أعتقد أن توسيع يعني عدد المنتخبات والزيادة إلى هذا الحد سوف لن يكون في صالح اللعبة كثيرا، فسوف يؤدي إلى تباين في المستويات في المباريات. لكن أنت تعلم وكل يعلم أن هذا قرار الفيفا، قرار ربما تحكمه عوامل اقتصادية تجارية وربحية من أجل الضر والحصول على المزيد من الأموال وتحقيق القدر الأكبر من العائدات والأرباح. هذا هو الدافع الأساسي إلى توسيع قاعدة المشاركة في مونديال كرة القدم، ولم يكن يعني الدافع أو الهدف الرياضي صرف.
فاصل قصير نذهب بعده لجولة إخبارية حول العالم في عالم سبوتنيك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرجي شايغو تفقد خلال زيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ونشرت الوزارة لقطات ظهر فيها الوزير شايغو على متن مروحية فوق مناطق انتشار القوات وهو يتحقق من المواقع المتقدمة للوحدات الروسية في منطقة العمليات الخاصة والتحصينات والخطوط الدفاعية. وعلى الخط الأمامي تحدث الوزير مع العسكريين وشكرهم على أدائهم المثالي للمهام. وفي مركز قيادة مجموعة القوات استمع شايغو إلى تقارير من القادة حول الوضع ونشاطات الجيش الروسي في مناطق العمليات.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن قوات أحمد الروسية شنت هجوما مدفعيا عنيفا على مواقع وتحصينات جنود العدو في منطقة العملية العسكرية ودفنتهم في خنادقهم. وكتب قديروف في قناته على تيليجرام أن قوات الناتو في أوكرانيا تحولت إلى موقف خاسر، حيث شنت كتيبة قوات أحمد الغربية الروسية بقيادة الضابط إسماعيل أجويف هجوما ناجحا على مواقع العدو الدفاعية ودكت تجمعاته وتحصيناته بقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة التي استطاعت أن تدفنهم داخل خنادقهم.
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف أن المطلب الرئيسي لإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيا يجب أن يكون من خلال انسحاب القوات الأوكرانية إلى مسافة لن يتمكنوا منها من ضرب المحطة. وقال روغوف تواصل الدول الغربية ونظام زيلينسكي التكهن بشأن موضوع إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، وأضاف أنه من الواضح للجميع أن الخطر على المحطة النووية يأتي حصريا من مقاتلي زيلينسكي الذين أطلقوا النار مرارا وتكرارا على المنشأة، وهناك خيار واحد لإقامة منطقة أمنية تحول فيها كييف قواتها وأسلحتها الثقيلة على مسافة لن يتمكنوا من ضرب المفاعل النووي في زاباروجيا، مؤكدا على أن حماية المحطة من اختصاص روسيا.
دعت تركيا ليبيا ومصر لبدء حوار ومفاوضات في أقرب وقت ممكن لحل الخلافات بين البلدين بشأن ترسيم الحدود البحرية. جاءت هذه الدعوة في إطار تصريحات لمصادر دبلوماسية تركية، وتأتي الدعوة التركية في أعقاب إعلان ليبيا يوم الجمعة رفضها القرار الذي اتخذته مصر من جانب واحد في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن ترسيم حدودها البحرية الغربية مع ليبيا. وقالت المصادر إن تركيا تفضل إطلاق حوار ومفاوضات بين الجانبين في أسرع وقت ممكن لترسيم خط الحدود وفقا للقانون الدولي.
قتل وأصيب أكثر من 10 أشخاص من عناصر الشرطة العراقية بانفجار عبوات ناسفة استهدفت رتلا للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بجنوب غرب محافظة كركوك. وسقط رتل للشرطة الاتحادية العراقية في كمين لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من قرية سفرة جنوب غرب كركوك. وقد وقعت مواجهات بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي داعش بعد انفجار العبوة أدت إلى مقتل أحد مسلحي داعش خلال المواجهة.
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزامه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة التغير المناخي. جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. وقال البيان إن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، وذكر البيان أن الاتصال شهد اتفاقا بين الجانبين على ضرورة مواصلة جهود هزيمة تنظيم داعش الإرهابي ودعم دور العراق الإقليمي في مد الجسور بين دول المنطقة.
قالت تقارير إعلامية إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي رفض فكرة مقترح يقضي باعتماد المراسيم الجوالة للوزراء كبديل عن عقد جلسات حكومة تصريف الأعمال. وكان عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تقدموا لميقاتي باقتراح يقضي باعتماد المراسيم الجوالة الموقع من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين كبديل عن عقد جلسات مجلس الوزراء.
قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل قامت بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري لاتهامه بارتكاب مخالفات أمنية بحق الدولة. واصطحب حموري للمطار في وقت مبكر من صباح الأحد، حيث صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا. وألغت السلطات إقامة حموري البالغ من العمر 37 عاما الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، ألغت إقامته في القدس في الأول من ديسمبر كانون الأول، واتهمته بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل جماعة إرهابية.
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على البحر الشرقي. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخين الذين تم إطلاقهما من زاوية حادة حلقا نحو 500 كيلومتر. كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن سلطات الاستخبارات في الجنوب وأمريكا تجريان تحليلا لتفاصيل أخرى ضمن دراسة شاملة لأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة. ونددت هيئة الأركان المشتركة في سؤول بعمليات الإطلاق من جانب بيونغيانغ، ووصفتها بأنها استفزاز كبير يقوض السلام والاستقرار.
والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقول إنه يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.
دعوات لإضراب عام في الأردن دعما لاحتجاجات على ارتفاع الأسعار.
قبل زيارة وفد من الوكالة الذرية، إيران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من الضعفين.
اقتصاديا، الحكومة المصرية تعلن أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى خفض الدين الحكومي.
ورياضيا، المغرب يحتل المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم 2022 كأفضل مركز عربي في تاريخ المونديال.
هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. قالت شركة غاز بروم إنها تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز في يوم 18 من ديسمبر إلى أوروبا عبر محطة سوجيا في أوكرانيا. وذكرت الشركة أن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عن طريق محطة سخرانيفكا. ووفقا للشركة، بلغ حجم الضخ يوم السبت 41.7 مليون متر مكعب، ويظل خط العبور عبر أوكرانيا بمثابة الطريق الوحيدة لنقل الغاز الروسي إلى دول غربي ووسط أوروبا. وتم وقف الضخ عبر خط السيل الشمالي بشكل تام بعد تعرضه للتفجير قبل فترة. ويتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا عن طريق خطي السيل التركي والسيل الأزرق.
يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الرغم من إجراءات البنك المركزي العراقي الرامية لخفض السعر والتأكيد على أن احتياطي النقد الأجنبي من العملات الصعبة في أفضل حالاته. ويعزو بعض المختصين الارتفاع الأخير للدولار لمضاربات يقوم بها بعض التجار وللإجراءات الجديدة المفروضة من الجهات المختصة لمنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار حاجز 1500 دينار في العراق. وتسبب هذا الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في فوضى تخوف من ارتفاع أسعار المواد الأساسية. وجددت الحكومة العراقية مساء الخميس التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية ودعم خطوات البنك المركزي في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
ألقى محافظ البنك المركزي في إيران باللوم جزئيا على الاحتجاجات في انخفاض العملة إلى مستويات قياسية. واندلعت الاحتجاجات الأوسع نطاقا التي تجتاح إيران حاليا بسبب مهسا أميني في 16 من سبتمبر، بعدما ألقت الشرطة الأخلاق القبض عليها بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة بموجب قواعد زي النساء في البلاد. وقال محافظ البنك المركزي علي صالح عباد البلادي إن أحداث الشهرين الماضيين ساهمت إلى جانب العقوبات الأمريكية في انخفاض قياسي للعملة المحلية. وأشار المسؤول إلى إمكانية ضخ دولارات في السوق لدعم الريال الإيراني المتعثر، وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 395,600 ريال في السوق غير الرسمية، ارتفاعا من 386,800 ريال يوم الجمعة وفقا لموقع الصرف الأجنبي bombas.com.
ارتفعت صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة 13.4% حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نشرتها وكالة الأنباء العمانية، بلغ إجمالي الصادرات 269 مليونا و 396,200 برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 237 مليونا و 493,100 برميل. ولفتت البيانات إلى أن إنتاج عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية ارتفع بنسبة 10.4% حتى نهاية أكتوبر 2022، وأشارت إلى أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعا بنسبة 14.1%، في حين انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2% حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار الرياضية. أكد قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش أنه يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية على الأقل، وذلك بعد فوز كرواتيا على المغرب 2-1 وتتويجها ببرونزية مونديال قطر. وردا على سؤال حيال ما تبقى من مسيرته الدولية، قال نجم ريال مدريد الإسباني للتلفزيون الكرواتي بعد مباراة المغرب: لن يكون من المنطقي عدم اللعب في دور الأمم، وبعد ذلك سنرى ما سنفعله، أريد أن أبقى من أجل دوري الأمم.
كشفت تقارير صحفية أن نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي دخل في مشادة كلامية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عقب انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 يوم السبت. وقالت عدة صحف ومواقع أن حكيمي أجرى نقاشا حادا مع إنفانتينو في ممر اللاعبين اعتراضا على قرارات تحكيمية خلال لقائي كرواتيا وفرنسا. وخسر المغرب نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين نظيفين، ثم تلقى هزيمة أخرى أمام كرواتيا بنتيجة 2-1 لينهي المونديال في المركز الرابع، محققا واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم على مدى تاريخه.
أكد رئيس نادي إنجي الفرنسي أن نجم الفريق ومنتخب المغرب عز الدين أوناحي تلقى بالفعل عدة عروض من أندية الصفوة في أوروبا عقب تألقه في كأس العالم. وظهر لاعب الوسط صاحب 22 عاما بشكل مميز مع أسود الأطلس، وكان أحد أهم أسباب بلوغ المنتخب الدورة نصف النهائي قبل إنهاء المونديال في المركز الرابع. قال إن العروض تأتي من كل مكان: إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا. فرنسا، مشيرا أنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية في يناير المقبل على أن تتم الصفقة في الصيف.
حسم الإيراني هادي شوبان الأحد لقب مستر أولمبيا متفوقا على المصري ممدوح السبيعي الشهير ببيغرامي الذي فاز باللقب عامي 2020-2021. وجاء بيغرامي في المركز الخامس بالبطولة التي نافس فيها الرياضي المصري في فئة الوزن المفتوح، وحل ديريك لونسفورد في المركز الثاني ونيك ووكر ثالثا وبراندون كاري في المركز الرابع وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية. ويبلغ إجمالي جوائز عروض مستر أولمبيا لعام 2022 حوالي $1,600,000، وهي نفسها جائزة نسخة العام الماضي.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. عادت قصة اكتشاف تابوتين غامضين تحت ركام كاتدرائية نوتردام في باريس لصدارة المشهد من جديد، حيث اكتشف العلماء أن الشخص المدفون في أحد التوابيت تحت أرضية كاتدرائية نوتردام هو أحد الأثرياء والمحسنين. أذكر صحيفة الجاردين البريطانية أن اسم أحد المدفونين منقوش على لوحة نحاسية مثبتة على تابوت من الرصاص، ويعود للكاهن أنطوان دي لابورت الذي كان عمره 83 عاما وتوفي عام 1710. وكان دي لابورت غنيا جدا ومؤثرا، وحينها طلب رسم لوحات فنية عدة تعرض حاليا في متحف اللوفر، من بينها لوحة قداس الكاهن أنطوان دي لابورت بريشة جان جوفيني. ويحاول العلماء تحديد هوية الشخص المدفون في التابوت الآخر الذي عثر عليه في الكاتدرائية.
تمكن العلماء من خلال دراسة حديثة من كشف السبب الكامن وراء الطفرة الغامضة في انبعاثات غاز الميثان الجوي الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب في عام 2020. وقال العلماء إن حدوث الطفرة رغم الإغلاق الصارم الناتج عن كوفيد-19 الذي قلل من العديد من مصادر غاز الميثان التي يسببها الإنسان، يمكن تفسيرها بزيادة الانبعاثات من الطبيعة وخفض تلوث الهواء بشكل مفاجئ. ويبقى الميثان في الغلاف الجوي فقط كجزء بسيط من ثاني أكسيد الكربون، لكنه أكثر كفاءة في حبس الحرارة، وهو مسؤول عما يقارب 30% من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة حتى الآن. وتعد غازات الاحتباس الحراري القوية المنبعثة من قطاعات النفط والغاز والنفايات والزراعة وكذلك من خلال العمليات البيولوجية في الأراضي الرطبة هدفا رئيسيا لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
أعلنت الدول الأعضاء والبرلمانيون في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح أساسي بسوق الكربون في التكتل في إطار طموحه لتقليل الانبعاثات والاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة. وقال بيان للبرلمان الأوروبي أن الاتفاق يهدف لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من التصاريح المجانية للصناعات، ويستهدف انبعاثات الوقود في قطاعات المباني والنقل البرية. وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد هو الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى أن يعتمد رسميا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.
في واقعة طريفة، ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع خطف حافلة ممتلئة بالركاب في العاصمة بوينس آيرس رغبة منه في الوصول إلى منزله سريعا لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس العالم لمنتخب الأرجنتين ضد كرواتيا. والأرجنتيني البالغ من العمر 53 عاما لم يعجبه أن سائق الحافلة التي كان يركبها للوصول إلى منزله قد توقف عند إحدى إشارات المرور، واستغل الرجل توقف الحافلة ونزول السائق منها ليتولى القيادة مسرعا باتجاه منزله من أجل مشاهدة المباراة، واقتاد الرجل الحافلة نحو 4 كيلومترات ثم تركها بالقرب من مقر إقامته وواصل بقية الطريق سيرا على الأقدام. لكن بعد دقائق من وصوله إلى البيت ألقت الشرطة القبض عليه ليحرم من مشاهدة المباراة، ووجهت السلطات للمشجع تهمة اختطاف أتوبيس نقل عام.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقول إنه يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.
دعوات لإضراب عام في الأردن دعما لاحتجاجات على ارتفاع الأسعار.
قبل زيارة وفد من الوكالة الذرية، إيران تعلن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من ضعفين.
اقتصاديا، الحكومة المصرية تعلن أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى خفض الدين الحكومي.
ورياضيا، المغرب يحتل المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم 2022 كأفضل مركز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال.
للمزيد زوروا موقعنا sportnikarabic.ae. إلى اللقاء.